حلون يا أبا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بفكركم احنا ماشيين في سلسلة تجارة الحكمة، بندرس سفر الأمثال. كل محاضرة بناخد مثل ونغوص فيه، وكل حكمة لو الواحد ذاكرها كويس ودخلت دماغه وطلعت في سلوكه حياته هتتغير. وكأننا بنطلع سلم كده يعني عالي مع الحكمة مع كل جملة من سفر الأمثال. تعالوا نتكلم عن إزاي نبني بيت بالحكمة، يبنى البيت. لأنه للأسف في ظاهرة أن في شباب مش عارف مبادئ الجواز، وفي متجوزين برضو مش عارفين مبادئ الجواز، وفي بيوت كتيرة مش سعيدة، وفي ناس لا تصلح للزواج لأنها مش فاهمة مسؤولياته ولا فاهمة الحكمة اللي وراه. لكن البيت عشان يمشي صح لازم يبقى فيه حكمة. Through wisdom a house is built، يعني بالحكمة البيت يتعمل، من غير حكمة البيت ما يتعملش. وعادة بنقول للشباب أي حد يعرف يتجوز، بس مش أي حد يعرف يعيش سعيد. اي كابل ممكن يحب بعض ويتجوز، لكن ده مش معناه ان هم هيعيشوا سعادة. اللي عاوزين يعيشوا سعادة لازم في حكم معينة يكونوا متمسكين بها، في مبادئ واضحة عندهم يكونوا ماسكين فيها كويس. لو دي مش واضحة عندهم، حتى لو شوية مشاعر في الاول زقتهم على الجواز، مش هيعرفوا يعيشوا جوه الجواز سعداء. الآية بتقول ايه؟ بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت. وبالمعرفة، الحكمة والفهم والمعرفة يعني نفس التعبيرات تقريبا، تمتلئ المخادع، المخادع اللي هي الأوض، من كل ثروة كريمة ونفيسة. يعني الأوض دي هتبقى مليانة ثروات ومليانة خير لما يكون البيت ده حكيم. فأنا خدت كلمة الغرف دي مترجمة شامبرز يعني، وسميتها مخادع الحكمة أو غرف الحكمة. تعالوا نتخيل بيت مثالي في خمس أوض، طبعا كتير خمس أوض بس يعني كلام نظري مش هيحصل حاجة، ونسميها مخادع الحكمة، ونعيش في خمس مبادئ مهمة يبنوا البيت ويحفظوا البيت ويسعدوا البيت. أول مخدع من مخادع الحكمة أو أول غرفة لازم تكون في البيت، مش بالضرورة غرفة بالمعنى الحرفي يعني، هي مخدع الصلاة. احنا الفترة الحالية دي شايفين ان اغلب البيوت المسيحية مش حريصة على ما كنا نسميه المذبح العائلي. يعني عيلة من كل 10 عائلات اللي تلاقي اب وام وعيال يقفوا يصلوا مع بعض، مع ان دي مبادئ مفروض محدش يفرط فيها. والمنظر ده يحمي البيت من الشياطين ومن النكد ومن حاجات كتير قوي. لكن في الوقت الحالي كل واحد عايش مع نفسه، اللي بيرجع يلاقي الناس نايمة، واللي مشغول قدام التلفزيون، واللي يقول لا ماليش دعوة انا مش بصليش. طب وبعدين؟ وتلاقي الزعيق وتلاقي الخصام وتلاقي الكذب وتلاقي، طب دي ده كله لان ما بنقفش مع بعض نصلي. طبعا ما ينفعش كمان نبتدي متأخر، لان لو الطفل ما تعودش يقف مع والديه من بدري وهو شاب هيستكتر الموضوع. وعشان كده من توصيات الزواج الاولى انك تبقى حريص انت ومراتك من اول يوم ان انتوا تتعودوا تصلوا 10 دقائق سوا. ده مش كل الصلاة، كل واحد بيصلي بطريقته، ممكن الصبح كل واحد بينزل في ميعاد، طول النهار تحكي مع ربنا، لكن لازم في جزء مشترك. لان اللي جمعنا ربنا، اللي لمنا على بعض ربنا، اللي حط بركة في البيت ربنا. يبقى ربنا في الآخر غريب ومحدش مستعني بيه. المذبح العائلي أو المخدع بتاع الصلاة في البيت يحمي البيت من حاجات كتيرة. كل المشاكل الزوجية اللي تسمعوا عنها غالبا ينقصها مذبح عائلي. كل عدم السلام اللي في البيوت، أول حل أو أول فكرة أول سبب تلاقيه ورا المشكلة، الناس دي مش بتصلي مع بعض. لو كانوا بيصلوا مع بعض ما كانوش وصلوا لكده. بغض النظر بقى شخصياتهم ايه، ظروفهم ايه، لا ده نقص صلاة على طول، صلاة وانجيل وتناول كله ده مع بعض يعني. هنا كمان فكرة ان البيت كله بيتحرك ويروح القداس. البيت ده اتولد جوه الكنيسة، خلي بالكم، زي ما كل واحد فيكم اتولد في الكنيسة وقت المعمودية، الأسرة اتولدت قدام المذبح في الإكليل. فأنت ابن الكنيسة وأسرتك بنت الكنيسة، وبالتالي لو بعدت عن الكنيسة يبقى أنت أخطيت، يعني مالكش أصل. وما تدورش بقى على كل بركات الكنيسة، السلام والبركة والخير والحب والأبدية، أنت سبت بيت والدتك، يعني بيت أمك الكنيسة. فالكنيسة الكنيسة اللي في بيتك ابتدت من عند الكنيسة الكبيرة. فلو ما كنتش كل شوية تجدد عهدك أنت ومراتك وعيالك قدام المذبح في التناول، يبقى أنت بتغامر بسلام بيتك، بتسيب بيتك يضيع. ياما بيوت خربت وياما شباب ضاع لأن الأسرة ما كانتش مركزة في الحاجات. وناس طيبين، يعني ما هماش ناس وحشين، لا بس مشغولين، ومع المشغولية الزيادة الصلاة وقعت والقداس ما بقاش منتظم، وبعدين بقينا نتفرج بعد كم سنة هو ده بيت مسيحي؟ أمال ليه عاملين كده؟ فيبقى أول مخدع يحميك بالحكمة يبنى البيت، أول حكمة تبقى واعي ليها طول عمرك، متجوز أو مش متجوز، وحتى يمكن كبرت توصي ولادك بيها، أنه إياكم تبعدوا عن الصلاة وإياكم تبعدوا عن الكنيسة، ومع بعض وتشجعوا بعض، تشجعوا بعض مش تعطلوا بعض. ساعات يحصل بقى العطلة، تبقى الزوجة تقول لجوزها مش هنصلي، يقول لها لا صلي انت، تقوم هي تكسل وتقعد جنبه تتفرج على الفيلم، فيبقى الاتنين ايه، ما صلوش. هنروح القداس خليها الاسبوع الجاي والاتنين ما يروحوش، ومرة في مرة تلاقي الدنيا باظت. من اجمل الصور اللي الواحد يشوفها انه يلاقي بيت قاعدين بيتكلموا كلام روحي. للأسف دي صورة نادرة برضو، مع أن دي وصية في الكتاب، يقول لتكن هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك تجلس تتكلم بها في بيتك، قصها على أولادك، وحين تقوم وحين تنام وحين تمشي في الطريق. يعني كلام ربنا أنت مسؤول كأب تقوله لعيالك ومراتك، وأنت كأم مسؤولة تراجعي كلام ربنا مع عيالك ومع جوزك. ده طلب ربنا، دي وصية ربنا، لكن احنا الكلام ده اهملناه، وبعد كده نلاقي الاخلاق ملخبطة. طب ما احنا ما عملناش دورنا. كان زمان ما كانش في مدارس احد، بس كان في بيوت تقية جدا من غير مدارس احد، لان مدارس الاحد دي كانت يوميا في البيت، هي ببساطة كده. النهاردة الناس بترمي عيالها في الكنيسة عشان مش عاوزين يعملوا حتى الدور البسيط ده. لكن في الآخر البيت المسيحي اللي سيرة ربنا كل يوم، واللي مرة حكاية قديس ومرة السنكسار بيتقري ومرة آية بتتقال ومرة قصة من الوعظة سمعناها ومرة هنعمل تمجيد لقديس بنحبه ومرة في أيقونة ولا صورة جميلة دخلت بيتنا عاوزين نعرف حكايتها، كويس. يبقى إيه البيت ده؟ إكستنشن طبيعي للكنيسة. يعني فلما نقول الكنيسة اللي في بيتك ما بنقولش كلام نظري، هو فعلا من روح الكنيسة كده. لكن فين الإنجيل في بيوتنا؟ إلى أي مدى الواحد بيهتم أنه يحكي مع أولاده ومراته في كلام روحي؟ وعلى فكرة صدقوني، يعني مش بقولها يعني أنا جربتها فلقيتها مش صعبة ومش وعظ، ما ينفعش واحد يوعظ في بيته، لكن مجرد تنكش من أول ما يكونوا أطفال وتحكي قصة، والعيال ما تحب تبزهقش من الحكاية أبداً، وبعدين يكبروا يحكوا هم، وبعدين نتبادل الرأي لما يبقوا شباب في قضايا كتابية، ويبقى في حوار روحاني داخل البيت كده، يبقى جو طبيعي، يبقى المسيح قاعد وسطينا. لكن نتكلم في السياسة ونتكلم في البورصة ونتكلم في الموضة ونتكلم في سيرة الناس وربنا مالوش مكان. طب وبعدين منتظرين البيت يمشي ازاي؟ ما طبيعي اي ريح تشيله، اي شوية هواء يطيره طبعا، لأنه بيت على الرمل مش بيت على الصخر. بنفس المعنى مخدع الصلاة مثلا المزامير، كم واحد اهتم يحفظ عياله مزامير؟ كم واحد مع مراته بيتبادلوا المزامير؟ لأنه يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير، ده أنا شفت كابلز يتبادلوا المزامير، يعني تبقى صلاة النوم إيه، هو مزمور وهي مزمور، ويخلصوا المزامير وهم واقفين مع بعض، شكل جميل ورائع. إن المزامير بالنسبة لهم هي دي اللي بتحفظهم، تديهم أمان وسلام، وتلاقوا كل حياتهم هادية، وتلاقوا ربنا بيستجيب من غير ما يطلبوا، من قبل ما يطلبوا صدقوني تلاقوا البركة في حياتهم. وناس تانية تصرخ وتتخانق وتقول له انت فين يا رب، ما انتم ما عملتوش ألف ب، ما عملتوليش حساب، ده انا بقول صلوا بلا انقطاع انتم ما بتصلوش 5 دقايق. اذا اول مخدع يقول البيت ده حكيم هو مخدع الصلاة او مخدع الله في اوضه ربنا، برضو مش بالشكل الحرفي، في بيوت ضيقه ما ينفعش تخصص اوضه ربنا، بس في مكان بنقف فيه نكلم ربنا وبنكلمه بشكل اسري، ما بيلغيش خالص علاقتك الشخصيه بربنا، انت حر مع ربنا طول اليوم، لكن حق ربنا وحق الاسره عليك ان في وقت مشترك مع بقيه البيت. طبعا الحرص على وجود اب اعتراف، والحرص على الاعتراف والتناول، والحرص انه كل الاسره مرتبطه بربنا بطريقه مستقره منتظمه، كل ده للاسف عمال يضعف، ومع ضعف الامور دي بقينا بنتفرج على بيوت بعيده عن كل البعد عن الكنيسه. اجمل كمان صوره للاسره او البيت، البيت اللي يكون بيت خادم، البيت نفسه خادم، الاسره خادمه. يعني ايه؟ يعني مثلا زوجة سعيدة بخدمة جوزها فبتشجعه وبتقف معاها وبتسنده، ويمكن تعزم الخدام عندها، او راجل فاضل فخور بخدمة مراته بيشجعها، يمكن يحضر معاها، يفكر معاها، يتنازل عن طلباته ووقته من اجل الخدمة. طريقة التفكير دي عند ربنا حاجة غالية قوي، لأن كل واحد بيقدم لربنا شريك حياته. يعني إيه؟ هي مشغولة بربنا، طب وماله، هو بقى اللي يطبخ، هو اللي مش هيحصل حاجة، هي راحت مشغولة بربنا النهاردة. الكلام اللي بقوله مش نظري، وشايفه في بيوت حلوة، لكن في بيوت كتيرة بعيدة عن الكلام ده، مع ان الخدمة تدي بركة للبيت وتدي سلام وتدي حاجات حلوة. تاني لسه مخدع الصلاة، لما يقول الكتاب ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. كلنا معرضين للملل في الصلاة، بس المسيح قال إيه؟ قال ما شوفوا التعبير الإنجليش لو بصيتوا عليه، do not lose heart في الصلاة، هي مش ملل بس، يعني ما تبردش، ما تخليش الصلاة بدون قلب. ما أكثر الصلوات اللي إيه؟ طص كلام كده يعني، مع ان ربنا بيقول المفروض الواحد يصلي وما يفقدش قلبه في الصلاة ابدا. يعني تحاول وانت بتصلي تحتفظ بحرارتك، لان حرارة الصلاة هي اللي توزن الصلاة. ما اكثر الصلوات الفترة بلا قيمة، وفي واحد بيصلي من قلبه، صلاة من القلب دي غالية عند ربنا. لما يقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، تصوروا بيت عايش بالثلاثي ده، بيت فرحان، بيت شاكر، بيت بينادي على ربنا طول اليوم، ده ممكن يكون في مشاكل ازاي ده؟ ايه اللي يحصل؟ حتى لو جت تجارب هتلاقوها محتملة وربنا ساتر وشايل وكل حاجة، لكن مفيش فرح، مفيش شكر، مفيش حاجة. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. طبعا اذا اجتمع 2 أو 3، القصد بيها الأسرة على فكرة، إذا اجتمع 2 أو 3 على شيء يطلبونه أنا أكون في وسطهم، يبقى ربنا يحب وقفة العيلة مع بعض دي والصلاة المشتركة. تاني مخدع، أنا بتكلم عن مخادع الحكمة، أو بالحكمة يبنى البيت، وبيقول إن الإيه؟ بالمعرفة تملى المخادع كنوز. مخدع الحب، القاعدة الذهبية للزواج المسيحي حب. الزواج المسيحي ما ينفعش خالص يكون مصالح ولا يكون جزداني شهواني، لا لا، الجواز المسيحي هو عبارة عن قصة حب، وقصة حب مش لازم تبقى رومانتك زي السينما، لأنه ساعات ده بينتهي بمقاسي، لا، هي قصة حب حقيقية من نفس نوع الحب الإلهي. الحب الإلهي ده حب عملي، ربنا حبنا فمات عشان، ربنا حبنا فجلنا، ربنا حبنا قعد تحت رجلينا يغسل رجلينا، ربنا حبنا محتملنا وساتر علينا. من نفس هذا النوع الحب الإلهي ده احنا بنحب بعض في الجواز. طبعا بطريقة التفكير دي المحبة لا تسقط أبدا، مفيش بيت ممكن يقع أبدا. لو عاش بحب مسيحي لما يحصل إيه مش ممكن يقع البيت ده. لكن إحنا بنحب طريقة السينما، بنحب بطريقة الشارع والروايات، فتلاقي إيه الحب يتقلب إلى عداوة. مفيش حاجة اسمها كده عند ربنا. ربنا مهما الإنسان عادى يعني بقى ربنا عدو للإنسان، ربنا بيبص للإنسان كابنه مستنيه يرجع له. الابن الضال لما اعتبر ابوه ميت، ابوه فضله مستني يرجع وقال ابني كان ميت وعاش. المحبة لا تطلب ما لنفسها، في رأيي ده اكتر شعار يصون الزواج. وساعات اكتب كده انا للمخطوبين قبل الجواز، محبة لا تطلب ما لنفسها، اذا فلان، واكتب له كده فلان ما بيفكرش في نفسه، بيفكر طول الوقت يسعد فلانة، وفلانة طول الوقت بتفكر تسعد فلان. وأول ما فلان العريس يفكر في نفسه راح الحب، راح الفرح، دخل النكد، دخل الشيطان، باظت الدنيا. لو دخلت دماغك ولقيتك مش مشغول ترضي مراتك يبقى بيتك مهزوز. لو دخلت دماغك وانت بتفكري هو ليه مش بيجيب لي هدية، هو ليه مش حاسس بيا، يبقى انت بتفكري في نفسك، يبقى انت شايفة نفسك مش شايفة اللي معاك. لكن لو انت متواضعة وطول الوقت بتفكري ازاي تدي لشريك حياتك وتسعديه، يبقى انت كده عايشة بالمبدأ الصح، والبيت ده مش ممكن يتهز. الأنانية العدو الأول للزواج، الأنانية، وللأسف موجودة في كل الدنيا بس عندنا لا. احنا أعداء الأنانية. المسيحي حياته أساسا أول خطوة فيها انكر نفسك، يعني انت مش عايش لنفسك. فالمحبة لا تطلب ما لنفسك. خلي بالكوا الطفل لما يتربى شايف أبوه بيحب أمه بجد حب مسيحي، يحترمها ويقدرها ويتنازل ويرضيها ويسعدها ويريحها، وشايف أمه بتحترم أبوه جدا وبترضيه وبتريحه وبتيجي على نفسها، هو مش محتاج دروس في مدارس الأحد، ومش محتاج حد يعلمه يختار إزاي ويعيش إزاي، هو خلاص اتبرمك صح من الأول وهو سنتين ثلاثة اتبرمك إن هو ده الجو الطبيعي، وهو ده الأصل اللي ربنا كان عاوزه في آدم وحواء، مش إن آدم من أول غلطة يتبلى على حواء. طبعا هنا التشوه حصل في الأسر، إن الراجل كل مشكلة ما هي مراتي السبب. يا خليك راجل، يعني إيه ده، هي مسؤولة منك، فما ينفعش لو هي حتى السبب أنت اللي تقول أنا السبب، ده الطبيعي دلوقتي لأنك أنت اللي مسؤول عنه. فحتى لو هي غلطت أنت اللي لازم تقول أنا السبب، إنما هو قلب الموقف. يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. بصوا هي الآية دي مقصود بيها، لأن في ناس بتفهمها غلط، لا نحب بالكلام ولا باللسان فقط بل بالعمل والحق. ليه أنا بزود فقط؟ لأن مش معناه ما تنطقش، لا، حب بالكلام مش غلط، بس مش كفاية الكلام، لأنه في بعض الناس ده شعارها في الحياة. يوحنا قال ما نحبش بالكلام، عمره ما يقول كلمة حلوة، يقول لك ما أنا بجيب فلوس وبصرف. يا سيدي ما كانتش الآية قصدها كان حب بالكلام، بس لأن السوق للأسف مليان كلام فاضي ومفهوش عمل حقيقي، فهنا يوحنا بيرد على الحب المخشوش بتاع الدنيا. لكن ما هو المسيح حبنا وبرضه حبنا بالكلام، ما أكثر آيات الحب اللي في الكتاب، الكتاب مليان نغمات حب جميلة. ده ربنا لما ينادي على شخص باسمه ما دي حاجة كلها حب، لما يشجع واحد ما كل ده حب، غير بقى التضحيات الضخمة والاهتمام والرعاية والتعب، العمل ده أساسي جدا. المخدع اللي فيه حب يعني يكون مبدأ الإنسان في جوازه إنه هيحب اللي معاه وهيريحه وهيرضيه، ما يبقاش عنده فرصة يبص على عيوبه، مش في الخطة. عيوب اللي معايا مسؤوليتي، مش أنا قاعد رجل على رجل وبشخص العيوب. يبقى أنا معرفتش يعني إيه حب. المسيح باصص لخطاياي، أنا ما قعدش يتفرج إيه المنظر ده، لا ده جيت صلب، هو ده الحب، شالنا بعيوبنا بلاوينا واعتبار خطايانا مسؤوليته. فلما يكون مراتك فيها نقطة ضعف ما تدش عليها، ده عند نقطة الضعف دي انت تحوطها، ولما يكون جوزك فيه نقطة ضعف دي دي كرامة بالنسبة لك انك تغطي على النقطة دي وانك ما تتهوبيش ناحيتها. وما ينفعش ننقضه ابدا في نقطة ضعف، لانه ده معناه ان انا مش بحب. لتصر كل اموركم في محبة، شعار جميل ختم به كورنثوس الاولى في اخر اصحاح، قال خلي كل حاجة في محبة. كانت الام تريزا ليها شعار جميل تقول لبناتها دايما اعملوا اصغر الاعمال بحب كبير. يعني ايه؟ وانت واقف، وانت واقفة تغسلي الاطباق خلي اللي بيحركك حب، وانت بتعمل اي حاجة عشان بيتك مهما كان صغير خلي الدافع حب، فتبقى كل الامور ماشية بمحبة. احيانا تبقى حياتنا جافة كده، بنعمل كل الواجبات لكن بدون طعم الحب. هو الحب اجمل حاجة في الحياة، والحب هو الطعم الوحيد للسم. فلو ما عرفتش تعيش اغلب، مش عاوز اقول اغلب، كل عمرك في حب، انت مهدد ما تدخلش السم. السماء ما يدخلوهاش غير اللي عايشين يحبوا، يحبوا حب مسيح. السماء ما يدخلهاش غير كده، ما فيش حد في السماء ما عرفش يحب، فيش كده. فاللي بيحب نفسه طبعا ملوش مكان في السماء. الحب ده العدو اللدود بتاعه الكبرياء، وعشان كده توأم الحب في الفكر المسيحي التواضع. اللي بيحب بجد متواضع، والمتواضع بجد بيحب على طول. ما تقدرش تفصل الفضلتين دول عن بعض أبدا. ربنا يسوع قمة في التواضع والحب. مش ممكن تكون بتحب وانت مش بتحترم مراتك، أو العكس تكوني بتحبي جوزك وانت مش بتحترميه، ده كبرياء، وبالتالي نقصك حب ونقصك تواضع طبعا. واللي مبوظ كل العلاقات الإنسانية حتة البرايد دي. كل واحد شايف روحه شوية، وبالتالي عمالي مأمأ في عيوب اللي معاه. الحب في لغة الكتاب جاء بأربع كلمات في اليوناني، لكن لما يجي في صفة الله يعني يقول ربنا يحب تستخدم الكلمة الرابعة بس، ولما يوصينا بالحب تيجي الكلمة الرابعة. كلمة الأولانية الحب المادي، حاجة اسمها ستورج في اليوناني، يعني ما تأكل فول بتحب الفول، ما ينفعش تبقى دي العلاقة مع مراتك أو مع عيالك يبقوا دول الأكلة، لا دي حاجة مادية بحت، زي شوية لايك ولاف في الانجليش، بس يعني هي بقى في اليوناني اوضح. دي كلمة خاصة بحب الماديات، لما تقول بحب الترابيزة دي مينفعش نفس الكلمة تتقال على بني ادم. في حب تاني الايروس اللي هو الحب الجنسي، اللي هو الميل الجنسي، العاطفة بقى، الميل للجنس الاخر، ده له كلمة خاصة به. لما يقول احب امنون ثمار، دم ما تحطش فيها هنا كلمة أغابي، لا هو هنا عنده شهوة طلع على شكل إعجاب، وده اللي بنحاول نفهم الشباب الصغير. مش كل إعجاب بنت ده حب حبيبي، ده انت في نمرة اتنين لسه، سوري، ده اللي بيحس بيه الحيوانات برضو قبل ما يدخلوا في عملية التزاوج، دي ملهاش دعوة بالحب الإنساني أو الحب المسيحي، ده ميل جنسي طبيعي بين ولد وبنت، وده اللي بيلعب في الشيطان ويغير حتى الميل الجنسي ويطلع شذوذ جنسي وكلام ده، كل ده في مستوى حيواني ملوش علاقة بالمستوى الإنساني لسه. المستوى الإنساني بقى اللي هو الفيليا، الفيليا اللي هي ايه؟ الحب الرائي بتاع البني أدمين، اللي هي فيه نوع من الاحترام المصالح، زي الحب زي الصداقة تدخل هنا مثلا، وبرضو الصداقة في أغابي، لكن يعني الزمالة، الحقوق الطبيعية بتاعت الجيرة، حب الخير للناس، كل ده مستوى آخر. إنما الكتاب بيكلم في مستوى غير ده كله، بيكلم في الأغابي. الأغابي ده بقى ده حب مسيحي، يعني إيه؟ ده تدي ما تاخدش وما تستناش تاخد، وتدي وما تحسبش وإنت بتدي، وتدي وإنت مستمتع إنك بتدي مش إنك هتاخد، وإنك إنت في الآخر بتيجي على نفسك ومش متأذي وانت بتيجي على نفسك. ده حب بيحرك الروح القدس، ده ثمرة الروح القدس، دي ثمرة العلاقة مع الله. عشان كده ده ما ينفعش يعيشه واحد مش مسيحي ما يعرفش الأغابي. الأغابي ده دي حاجة جاية من السماء، ثمر الروح محبة، المحبة بتاع ثمر الروح دي ثمرة مش موجودة زيها في الدنيا. عشان كده الزواج المسيحي totally different من أي زواج تاني أو أي علاقة تانية، لأن الحب اللي بينهم مش مجرد حتى حب إنساني، ده أعلى جدا. ده الرجل بحب ربنا بيحب امرأته، والست لأنها بنت ربنا بطاقة حب إلهية بتحب جوزها، والاتنين بحب ربنا ليهم بيغرقوا عيالهم حب. فالموضوع أسمى وأرقى من أي تعبيرات أرضية. وعشان كده الطبيعي أنه مفيش مفروض يبقى طلاق أو انفصال، لأنه المحبة هنا هتحتمل كل شيء لو أنت عرفت تعيش بالمستوى الرائي ده. لما نبص على المحبة الأغابي بقى، وصفها القديس بولس، وده شخص بقى يعني مليان حكمة ومليان أدب، تبصوا تلاقوا رصعها كده كجواهر وحطها بشكل رائع. حط لقات خاصة بالحب، محبة لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح. يلا كل واحد يقيس نفسه على الكلام ده، هيعرف بيحب بيته ولا لا. لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، لا تفرح بالاسم. ده كل ده ينطبق على علاقتك ببيتك. اللي عاوز يعيش سعيد في بيته يسأل نفسه، انت بتحتد في بيتك؟ يبقى ناقصك حب. مش مفروض تتعصب ابدا. انت بتظن السوء، ليه بتعمل كده وتضيع سلام بيتك؟ طيب انت تقبح، يعني تجرح بكلمة ابنك او مراتك، تقبح يعني تشوف حاجة قبيحة، يبقى العيب في عينيك، تبقى ناقصك حب. طبعا ده المسيح بيبص لنا باعجاب، احنا اللي ما فيناش حاجة يعني فيها عدلة يعني، لكن من كتر حبه فينا بيبص للبشر باعجاب. وفي المقابل بقى الإيجابيات، المحبة تتأنى، يبقى طولة البال طبيعة اللي بيحب، يحتمل اللي معاه، ترفق، تحتمل، تصدق، ترجو كل شيء. ترجو يعني دايما عندك أمل في اللي معاك يبقى أحسن وأحسن، أنت عندك رجاء فيه، في ابنك وفي امرأتك وطبعا في جوزك وولادك، تصبر على كل شيء. المنظر الجميل ده هو ده اللي تقال عنه إيه؟ المحبة لا تسقط أبدا. مثل هذه المحبة هي الله نفسه، هي المسيح نفسه. Love never ends, never fails. يبقى ده لا يمكن ينتهي، الحب ده هيكمل معك في السماء. اللي يعرف طعم الحب ده طبيعي داخل السماء، لأنه عاشها صح، دقها مظبوط. فده مليان حب، يبقى كده مكمل على السماء من غير قلق. لكن كتير من المسيحيين لسه ما دقوش طعم الحب المسيحي. المخدع الثالث، مخدع الصبر. انا فصلته وطلعته بره الحب، لكن هو مفروض يبقى ريليتد للحب، بس حبيت اقوله لانه عندنا ازمة انه الناس مش مطولة بالها على بعض. احنا خدنا مخدع الصلاة ومخدع الحب، دول اهم اتنين، لكن الباقي مرتبط بيه. مخدع الصبر، طبيعة الحياة الزوجية لازم يكون في صبر متبادل. مرة واحد بيقول لي على فكرة الرهبانة طلعت سهلة قوي، ما كانوا قالوا لنا كده، وده طبعا متجوز فهو شايف الرهبان هم اللي مرتاحين. لا، هو ربنا قال ما فيش حد هيدخل السماء من سكة مرتاح. الرهبانة طريق ضيق، والجواز على فكرة طريق ضيق، بس استنوا بس، ما ده مش معناه حاجة وحشة. اللي فاكر انه هيتجوز عشان ما يعملش مجهود يبقى مش فاهم الجواز. لا، الجواز انت سعيد بالمجهود اللي بتعمله، انت فرحان وانت بتتعب عشان اللي معاك. لكن اي واحد داخل عشان يرتاح ويتشال يبقى هو اساسا مش فاهم يعني ايه اسرة، يعني ايه زواج. المسيح بيحبنا ما شافش يوم راحة يا عين. فالصبر طبيعة العلاقات المسيحية، ان يبقى في صبر، طول بالك على اللي معاك. ما ينفعش تقولي ما انا قلت له 100 مرة، بلاش كده، قولي 150 يعني مش هيحصل حاجة. وساعات الراجل يفتكر بعد ما قال مرة انه تاني يوم لازم مراته تكون حفظت الدرس. طب هي متعودة 20-30 سنة في بيتها على حاجة، انت عاوز تغيرها بجملة؟ ده ما كانش حد غلب. طبيعي عشان تتغير وتتوافق معاك ممكن تاخد سنين عشان تتعود انها تريحك، طول بالك. ولما تفكر قد ايه ربنا مطول باله عليك وهو قايل لنا كل اللي هو عاوزه ومطول باله جدا، واحنا مكبرين بزيادة ومهملين في وصيته، وهو مستني برضو نتغير، هتعرف يعني ايه تصبر وتحتمل وتطول بالك. بصبركم تقتنون انفسكم. مشاكل كتيرة قوي هي ببساطة كان حلها طول بالك. علم معاك، لو طولت بالك ما كناش انفجرت الأمور ولا وصلت لكده. لما يقول في فيليبي 4 ليكن حلمكم your gentleness معروفا عند جميع الناس الرب قريب، يعني يبقى معروف ان المسيح ده very gentle مع امراته وهي very decent مع جوزها وولادها، لان دي من سمات الاحتمال وطولة البال. مفيش كلمة ناشفة، مفيش نقد في الوش كده، مفيش لوم لازع ابدا، ده يعني يبقى مغلف كله بحب وبرقة. يقول الرب يهدي قلوبكم الى محبة الله والى صبر المسيح، يعني ربنا يحط في قلبكم قد ايه ربنا بيحبنا وقد ايه المسيح صبر معانا. يبقى المبادئ دي هي اللي تخلي الواحد مستمتع بحياته. تاني بقول الكلام ده ليكم ايا كان حياتكم. الشاب الصغير محتاج يعرف الكلام ده قبل ما يتجوز، والبنت كذلك، واللي عايش متجوز محتاج يراجع نفسه على الكلام ده، واللي بيوصي عياله او حتى احفاده برضو لازم يعرف يقول لهم ايه. ده نسمع ام تقول لبنتها قبل الجواز اياكي ما يقولكيش بيقبض كام ولا يخبي عنك قرش، هي داخلة مؤامرة بتكلمها بروح المؤامرة. طب تطلع البنت تتجوز تبقى ايه؟ طبيعي دلوقتي قلقانة لان مامتها فهمتها هو شكله هيخبي وانت لازم تفتشي وراه وما يضحكش عليكي. ايه الشغلانة دي؟ الواحد بيتعجب، طب منين هيعيشوا مع بعض وكيان واحد وجسد واحد كل واحد يقدم نفسه للآخر بعد الوصايا الغريبة دي؟ الصبر على التغيير، يعني طول بالك على اللي قدامك وهو بيتغير. مش هيتغير بسرعة، ساعات ياخد العمر كله، ساعات يتغير نسبيا، انت نفسك يتغير 100% هو اتغير 20، كويس شجعه اقبل، يمكن ده اخر حاجة يقدر يعملها دلوقتي. الصبر على الظروف، يجوز ظروف اللي معاك مثلا واحد اتعصر في شغله، واحد عيان، هي بقت حامل ونفسيتها مكركبة شوية، ظروف عيلة طرف في مشكلة او ضيقة، فالطرف ده شوية مهزوز في الوقت ده. طول بالك على الظروف، طول بالك على الآخرين، طول بالك على التجارب، طول بالك على الإمكانيات المحدودة. أصبر حتى وانت بتجاهد انك تسعد اللي معاك. إذن الصبر ده مجالات كتير قوي. المخدع الرابع مخدع الأمانة. تاني الآية بتقول بالحكمة يبنى البيت والمخادع تمتلئ معرفة، يبقى البيت ده اللي فيه أوض مليانة معرفة والمعرفة تقلب كنوز ثمينة حسب تعبير سليمان الحكيم. عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. عنصر الأمانة مطلوب من كل المسيحيين. كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة. نعم أيها العبد الصالح والأمين. من هو الوكيل الأمين؟ الراجل المتجوز أول حاجة يسأل عليها أمانته تجاه بيته، والست المتجوزة أمانتها تجاه جوزها، وبعدين أمانتها تجاه أولادها. ده على أول كده خطوة على باب السماء يعني، واللي ما كانش أمين ما يدخلش السماء. ناس دعوة بيتناول قد إيه ولا بيصلي قد إيه؟ أنت كنت أمين في العهد ده ولا لا؟ في الاتفاق ده بتاع الجواز ولا لا؟ هنا يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يعني إيه يبقى في كذب بين زوجين؟ طب خلاص انهار البيت، الشيطان دخل خلاص، ده هو اسمه الكذاب وأبو الكذاب، فاللي كذب بقى ابن الشيطان، فيبقى البيت اتهز على طول لأن دخل فيه كذب. مخدع الأمانة يخلينا نراجع المبادئ اللي حطها الكتاب، مثلا في أفسس 5 اللي بتتقري في الإكليل، وطبعا البهوات بيتصوروا ساعتها مش سامعين حاجة، العريس والعروسة. يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها كي يحضرها لنفسي كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. الأمانة تخليك دايما بتدور على يعني معيار اسمه عداك العيب، يعني ما حدش يعرف يلاقي لك غلط، مش لأنك هتتباهى قدام الناس، لأن ضميرك ما يسمح لكش أنك أنت تغلط بكلمة في بيتك ولا تتصرف تصرف غير لائق، وانت ضميرك ما يسمح لكيش لانك بنت ربنا انك تأثري في حق جوزك باي درجة. عاوزة تقفي قدام ربنا امينة تجاه زوجك وتجاه اولادك قبل اي حاجة، قبل امانتك في شغلك وقبل امانتك مع بيت ابوك. خلاص بيت جوزك اهم، ربنا قال كده يترك ابا وامه ايه ويلتصق بامرأته، يبقى بيتك الجديد اهم. طريقة التفكير دي تخلي البيت طبعا يمشي سهل، لأن كل واحد عاوز يبقى أمين لأنه هيتسأل قدام ربنا. وهنا في مصيبة بتدخل بقى، الشيطان يدخل في قاموسنا كلمة لما أو لو. إيه لما؟ لما هو يبقى يعمل دوره أبقى أنا أعمل دوري، لما يبقى حنين علي أبقى أسمع كلام، لما يبقى بس باظت الدنيا. ليه؟ لأن الحقيقة الوصية ما فيهاش لما وما فيهاش لو. الوصية بتقول تحب مراتك، مراتك دي بقى بتسمع الكلام ما بتسمعش الكلام، متعبة مش متعبة اهو نصيبك وتحبها وخلاص مالهاش حل. وانت تسمعي كلام جوزك، جوزك ده بيفهم مش بيفهم اما خلاص. هي الوصية ما فيهاش لو ولا لما ولا اي شروط، لان لما يتحط اللم واللو باظت. ليه؟ لأن خلاص أنا عندي مخرج أتهرب بيه من الوصية، أنا مش هقدر أسمع كلامه لأنه مش بيحبني بالضبط. وطبيعي الشيطان هيلاقي لنا الأبواب المفتحة دي. الأمانة في المشاعر، الأمانة في المشاعر يعني إيه؟ مش من حقك تشعر بأي شعور مكانه الطبيعي مراتك تجاه شخص آخر، ومش من حقك قلبك ينجذب لأي شخص إلا جوزك حتى على مستوى المشاعر. هي دي الأمانة. الأمانة في الوقت، أن وقت شريك حياتك وقت يحترم جدا لأن احنا بنيجي على وقت بعض. الأمانة في الأفكار، أنك بتفكر تسعده مش بتفكر تستغله. الأمانة في العلاقات عموما، علاقتك إيه بأهل مراتك؟ بتودهم وتحترمهم ولا بتعايرها بيهم ولا بتسمعها كلمتين عشان أخطائهم؟ هو احنا هنفصل الناس تفصيل؟ ده أهل الزوج، أهل الزوجة دول فوق راسنا. زي ما انت بتحترم والدتك أيا كانت صفاتها، انت عندك أم تاني دلوقتي، your mother in law يعني بالقانون بقت، فلازم تحترمها زي ما بتحترم والدتك بالظبط وتحبها بغض النظر عن عيوبها. هو ده التفكير الصح. الأمانة في الوعود، لما تدي كلمة تلتزم. الأمانة في الفلوس، وفاجأ أن بيوت مسيحية بيخبوا على بعض كل واحد بيدخل كام، أو واحد يقول لك دي فلوسي. فلوسك يعني ايه؟ طب اتجوزت ليه؟ ده انت ومراتك حاجة واحدة، يعني ايه فلوسك؟ يعني ايه كل واحد له حسابه الخاص؟ طب ما بلاش تتناوله بقى، بلاش تقربه من المسيح اللي ادانا السماء بتاعته. ده ادانا السماء، كتب السماء باسمنا، واحنا مش عارفين نكتب شوية تراب لبعض. اخيرا مخدع الشركة. مخدع الشركة يعني ايه؟ يعني لازم نعيش بنتشارك في كل شيء. طبعا الشركة دي بنت المحبة، المفروض تيجي تلقائي، لكن انا بفصلها برضه او بوضحها. يقول أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. وبعدين يتكلم عن الستات، عاوز يقول خلي البيت دايما في شركة صلاة. أيضا إن اضطجع أسنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفأ. ده هو بيحطها بشكل كده إيه رقيق، عشان يقول في دفء أسري، في دفء أسري. الحضن النقي للمسيح اختاره الآدم وحواء، وقال لآدم لا يصلح أن يكون وحده، أو خليه يتدفى بمراته. بالمعنى الجميل ده. طب دي شركة مقدسة. وهذا الدفء على فكرة مش في المخدع بس، الدفء ده يغطي الحياة كلها. الزوجة اللي جوزها بيحبها، صدقوني حتى بعد انتقاله، ربنا يدي العمر للكل، تبقى حاسة بأنه لسه بيحبها ومدفيها بحب. وده المعنى الروحي العميق، أن العلاقة أقوى حتى من الموت. كتاب قال كده، لأنه ده حب، المحبة لا تسقط أبدا، لا تنتهي أبدا. فهنا ربنا قصد كده الشركة تكون على أعلى مستوى، لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. الشركة في الألام، أذكر يعني واحدة ست عظيمة قالت لي أحلى سنتين في عمرنا الزوجي اللي قعدت أخدمه قبل ما يروح السماء، وهو paralyzed completely، والسنتين دول أحلى سنتين في عمري، ما كنتش بلحق أنام ولا أكل، وتبقى رجلي زي النار، مش لأني ما قعدتش بن 10 ساعات، بس أنا مستمتعة. هو ده بقى الحب المسيحي المظبوط، دي الشركة. الشركة في الأحزان، الشركة في المسؤولية، الشركة في الاهتمامات، الشركة في الطموحات والقرارات، شركة في كل شيء، اللي في قلبها في قلبه، واللي في ودنه في ودنها، ومتشاركين في كل حاجة عشان يتشاركوا في السماء للأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.